من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في الليلتين الفائتتين تكلمت على صدر هذه السورة الكريمة، وعلمنا أنها نزلت في بني النضير، وأنهم طائفة من اليهود الذين جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ولينصروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقد عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزوله المدينة على أن لا يكونوا معه وأن لا يكونوا عليه، لا يكونون عليه ولا يكونون معه، لا يحاربون عدوه ولا يحاربونه، لا يحاربون عدوه ولا يحاربونه، إنما يعني يكونون في موقف سلبي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لون من كف الشر، يعني هذا لون، يعني المعاهدة، يقول واحد ليش المعاهدة بالشكل ده؟ مفروض المعاهدة يصير لها أثار إيجابية وهذه سلبية. لا، هي سلبية في الواقع ولكنها بها إيجابيات لا حد لها ولا حصر. لأن إذا كنت ساكن في محل وقريب منك حفر أنت تعلم علم اليقين أن بها أفاعي وحيات وعقارب، والباب مفتوح، الطرق مفتوحة للوصول إليك، ما تطمئن ولا تسلم. لكن إذا جعلت بينك وبينها باب، بينك وبينها باب، تستريح منها. إذا أغلقت أبوابها استرحت منها، هي تمرح وترعى في أرضها، ولكن المهم ليس لها سبيل للوصول إليه، هذا أهم شيء. وطبعا كون الإنسان يأخذ من هؤلاء بمثل هذا طبعا يعني مثل ما كل ما يقدر عليه منهم آنذاك هو هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرت كذلك في الليلة الفائتة والتي قبلها إلى أنه لما بدأ الصحابة يقطعون في النخيل ويحرقون، اليهود وجدوها فرصة، قالوا: أنت تزعم أنك جئت للإصلاح، كيف تخرب نخل عامر تدمره؟ طيب يا إخوانا كرتب الخنازير، يا أعداء الله، يا عبدة الطاغوت، أنتم في قاعدتكم وفي توراتكم إلى اليوم آلاف السنين، يعني من عهد موسى إلى اليوم لم يغير ولم يبدل، أنكم إذا استوليتم على بلد احرقوا أموالها وحيواناتها وأهلها، لا تدعوا فيها صبيا ولا امرأة. فكيف تقولون علينا وراكم تحرقوا 10 نخلات أو 100 نخلة أو 1000 نخلة؟ النخل بدل نخل، لكن فسدكم في الأرض مشيرين إلا بإيلامكم عباد المال. فإذا أحرقت نخيلكم انقهرتم وتضعضعتم وتضاءمتم وأعان الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليكم. فلك ربنا يذكر ذلك فيقول: ما قطعتم من ليلة، يبرئ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يبرئ أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. يعني النخلة اللي تركتموها والنخلة اللي قطعتموها ما عليك حساب، ما عليكم مسؤولية لا في قطع ما قطعتم ولا في ترك ما تركتم. الله وسع عليكم في هذا الباب ورفع عنكم الحرج في هذا الطريق. فالنخيل اللي قطعتموها لستم مؤاخذين بتقطيعها، والنخيل اللي تكتموها باقية على سوقها وجذوعها وجذورها وأصلها فلا شيء عليكم في بقائها، ما قطعتم من لينة. وكلمة لينة جماعات من أهل العلم قالوا كل تمور المدينة، كل نخيل المدينة اللي كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل نخيل المدينة الأرض ذات النخيل التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب السماوية السابقة بأنها ذات نخيل، أرض سابقة ذات نخيل بين لبتين، أن كل نخيل المدينة يسمونه لينة. لينة كل نخلة بأي لون من أي لون، سواء كان ثمرها يصير أصفر أو أحمر أو أسود أو أبلع، بأي لون يسمى لينة. فجميع ألوان النخيل وأنواع النخيل يسمى لينة. وقد يسميه أهل المدينة في عصرنا لونة، أهل النخيل في عصرنا يسمونها لونة لونة. وكانت في عهد النبي عليه السلام تسمى أيضا لينة ولونة، تسمى لينة ولونة، اللي جاء في القرآن لينة، مما يدل على أن كان هذا الاستعمال أغلب أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أهل المدينة يسمون النخلة غير الأصيلة، أهل المدينة يسمون النخلة غير الأصيلة يسمونها لون. النخيل يعني مثلا عندهم مثلا الروتاني أو السكري أو البرق أو اللي كذا، هذا يسمونه بأسمائه وسويدة. لكن إذا كانت أو الصفاوي مثلا يسمى باسمه، يقول هذا صفاوي هذا فهذا. لكن إذا كانت في نوع نازل شوية في مستوى الناس والناس ما يرغبونه كثيرا يسمونه لونة، يسمونه لونة. النخلة تسمى لونة، النخلة تسمى لونة. قلت لك إن هذا الاصطلاح حديث، يعني إطلاق اللون على النخل الرديء، إطلاق اللون على النخل أو اللين على النخل الرديء إطلاق حديث جديد توه، ما هو قديم. لأن اللي في كتب أهل العلم، اللي في كتب أهل العلم أنه في عهد الرسول كل نخيل المدينة جيده ورديئه يسمى لينة إلا البرني والعجوة. العجوة يقول أكثر أهل العلم إلا العجوة، النخلة اللي تثمر العجوة هذه ما تسمى لينة. وجماعة أضافوا للعجوة، جماعة من علماء التفسير والتأويل نقلوا فأضافوا للعجوة البرني، بس البرني، البرني والعجوة هذان الصنفان من أصناف النخيل، من أصناف النخيل لا يطلق عليه لين. ويظهر أن ثمار اليهود كانت كلها لينة، لا فيها عجوة ولا فيها برد، يظهر أنها كانت كلها اللي في بساتين اليهود بني النضير في الزهرة أو في البويرة كما سماها حسان رضي الله عنه، كما جاء في شعر حسان: وهان على صراط بني لؤي، بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، سمى البويرة سمى الزهرة. يظهر ان كل الثمر اللي كان فيها ما كان فيه ولا واحدة من اللين من العجوة ولا واحدة من البرني، فكان كلها تسمى لين. ما دام قالوا لنا العلماء ان اللين كل تمر المدينة يسمى لين الا العجوة، وجماعة اخرين قالوا لا لا تعد العجوة لحالها، عد العجوة والبرني، لان ما كان جاءهم السكري الى انذاك ولا جاءهم مثلا البرعي، فانها لا شك نخيل حادث جاء الى المدينة من وقت حديث قريب، جاء الى المدينة من وقت قريب فهو يسمى لينة. فاذا بتفسير الاية هذه لا يكون اللينة اسم للتمر غير الجيد، يعني الواقع ان في التاريخ الطويل لتاريخ المدينة، وقد يوجد في بعض الاحاديث واثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان اللون ايضا استعمالهم لكلمة لون شبيه باستعمال اهل المدينة المعاصرين. هو في الواقع التمر الوان، التمر الوان، التمر الوان، لكن مثلا عندهم في عصر النبي عليه السلام كان احسن انواع التمر هو البرني. يقول النبي في الحديث الصحيح عليه السلام: خير تمركم البرني. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير تمركم البرني. هذا حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يظهر ان هذا النوع في تمر المدينة ايام رسول الله. لان الان في عصرنا اللي عنده نخلة برنية بكأنه ما عنده نخل، اللي عنده برنية ما يحسبها نخل. البرني الان لا يكاد يحسب من ثمار النخيل في المدينة، بس يقولوا ان برنية العلا هي ترتفع كثيرا ولعلها تنجح في المدينة في احيان. المهم ان الرسول فضل البرني على جميع الوان التمر، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن الان نحب البرنية على اي لون لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، نحن نحب البرني على اي لون ونفضله على جميع الوان التمر ان حصل لنا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير تمركم البرني. والرسول ما ينطق عن الهوى، الرسول ما ينطق عن الهوى. قد يكون النوع لذيذ ولكن اقل فائدة، وقد يكون النوع غير لذيذ، يعني غير لذيذ في المطعم، ويكون اجود فائدة واكثر فائدة. حين العسل اذا كان مثل الشري صار اكثر فائدة عسل النحل، اذا كان طعمه مثل فيه مرارة وغلظة وشدة بيصير اطيب للجسم واصح واشفى من العسل اذا كان اكثر حلاوة، يعني مرارته اقل من حلاوته. فما دام الرسول عليه السلام وصف البرني بانه خير التمر، هو ينطبق على ما كان يسميه اهل المدينة كل الوان التمر لينه الا العجوة والبرني. وطبعا ورد في الحديث ان اللي يتصبح بتمر بسبع تمرات عجوة من تمر المدينة لا يضره السحر. اللي يتصبح بسبع تمرات من العجوة، من عجوة المدينة، من عجوة المدينة. اذا التمر له مزية، البرني له مزية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجوة لها مزية كذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام جاء بطب الناس للدنيا والآخرة، جاء بطب القلوب والأرواح والأجسام. النبي عليه السلام جاء يطب القلوب ويطب الأجسام والأرواح جميعا، جاء لإسعاد الأجسام والأرواح والقلوب والعقول جميعا صلوات الله وسلامه عليه. ربنا يرفع العتب عن أصحاب محمد عليه السلام الذين حاصروا بني النضير رضي الله عنهم، رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حاصروا بني النضير وقطعوا بعض نخيلها وحرقوا البعض الآخر وتركوا البعض القسم الثالث، قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني على جذوعها، فبإذن الله، يعني فبعلم الله وشرعه وإرادته، لا عتب عليكم ولا حرج. الله قد أذن لنبيه بذلك، وما دام الله قد أذن نبيه لا يضركم أن يقول اليهود ما يقولون أو يقول المنافقون ما يقولون. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لأنهم كانوا يقولوا احنا معنا لا عرب مثلنا ولا عجم مثلنا، يعني اليهود بني النضير كانوا يعتبرون أنفسهم أقوى العباد في أرض الله تبارك وتعالى، عندهم اللي ما فيه أقوى منهم البتة، وأن محمدا عليه السلام وحزبه وصحبه لن ينالوا منه. فأخزاهم بتقطيع نخيلهم، ما قدر واحد منهم يدفع النخلة من نخيله تحريقا أو يدفع النخلة من نخيله وهي تقطع. قال: وليخزي الفاسقين. اللي قال إن بذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فكان من تعذيبه لأنفسهم، من تعذيب، لأن اليهود يمكن النخلة أحب إليه من ولده، وما هي النخلة أي مال، يعني اليهود لو خير بين بقاء عياله وماله يضيع عياله ويخلي ماله، لأنهم عباد المال كما أنهم عباد لعمة الطواغيت. ويكربنا لما ذكر قصة بني إسرائيل وخروجهم مع موسى عليه السلام، يقول في سورة الدخان لا أعين أن أسر بعبادي ليلا، أن أسر بعبادي في سورة الدخان. هذه في سورة الشعراء، أنا أعني اللي في سورة. فالمهم أن المقصود أن يقول كم تركوا على فرعون وجماعة، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم على فرعون وجماعته، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الجماعة الآخرين اللي ورثوهم بني إسرائيل، لأنه في سورة الشعراء سبعاد إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز شوف ذكر الكنوز، الآية اللي في الدخان قال زروع، الآية اللي في الدخان قال كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم، لما ذكر كنوزهم آية الدخان لا ذكر فيها كنوز فرعون، الذهب والفضة اللي خلاه محجر في الأهرامات وغيرها، ولكن لما ذكر لما أراد يذكر بني إسرائيل ذكرهم مع الكنوز، قال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثها بني إسرائيل، لأنهم تطير قلوبهم عند المال فرحا وطربا، يعني ما في أدلى عليهم من المال. يعني ذكر القصتين متشابهتين تمام، لكن لما ما ذكر الكنوز ما سمى بني إسرائيل، لما قال كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، قال كذلك ورثها قوما آخرين. القوم الآخرين هو بينهم في آية أخرى أنهم بني إسرائيل، لكن لما ذكر بني إسرائيل بالنص قال كم تركوا وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، يعني من عليهم بشيء يطير قلوبهم له فرحا وهنا، فهم عباد المال كما أنهم عباد الطاغوت، عباد المال وعباد الطاغوت، يعني من طواغيتهم المال يعبدونه من دون الله. وإذا كان يقطع نخلهم ومشبون هذا إخزاء لهم ما لا نظير غيره، وليخزي الفاسقين، ما قال اليهود سموهم فاسقين باسمهم الذي يليق بهم كذلك، قال وليخزي الفاسقين. ثم قعت قاعدة، والقاعدة اشتملت على قواعد، قعت قاعدة والقاعدة اشتملت على قواعد. الحقيقة الشريعة الإسلامية أعطت المال نصيبا وافرا من العناية، ما جعلت مثل البراهمة والهندوس والبوذيين، البوذي يطلع من ماله كل، وما هو ما يطلع من ماله وين يوديه لو كان له مال. البوذي أعلى مظاهر العبودية عنده، أعلى مظاهر العبودية عند البوذي، ما احنا أعلى مظاهر العبودية نكون سجدين لله عند المسلمين، أعلى مظاهر العبودية أن تكون راسك لصقها بالأرض لله تبارك وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شفت يعني أدل مظاهر الذلة لله وفيها العزة للمؤمن أن تكون أن تخر لله ساجد. أجل مظاهر العبودية عند البوذي إن يجيب كشكول مخلاه مثل اللي يحطون فيها شعار الحمير ويعلقها في قطب وأفر قطبه ويمد إيده يشهد. هذه صورة العبادة، أجل صورة العبادة عند البوذيين إني مد إيده، لما يمد إيده للسؤال هذه عنده إني أعمل عمل صالح لا نظير له. هذا دين ده؟ هذا لعب أطفال؟ هذا ما هو دين، هذا دين خراب، ما هو دين عمار. لكن الشريعة الإسلامية جاءت بصلاح كل شيء، حرمت عليك يا عبد الله انك تاخذ هلا لو ترميها في التراب او في البحر، يعني لو خدت هلا لي اللي هي وش تسوي من القرش ورميتها في التراب الله يسألك عنها يوم القيامة، لما تجي عند الصراط وتبي ترضى يوقفك الملكين ويسألانك عن مالك، عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن اربع عن عمره فيما ابناه وشبابه فيما ابلاه وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه فيما عمل به. لو جئت تاخذ مثل ما حافظت وجعلت المال كانه شريك الدين، جعل الناس لا غنى لهم عن الدين ولا غنى لهم عن المال. فقال وصف الدين بأنه قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فجعل شؤون الدين لقيام الحياة وجعل المال قيام للحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومثل ما طلبك أن تحافظ على مالك وألا تكتسبه إلا من حلال وألا تنفقه إلا بوجه من وجوه البر، تحافظ على صحتك. يعني لو لقيت في حفلة ملح من اللي احنا ناكله الطعام وقلت أنا ببلع الحفلة هذه على مدة إيدك وغرفت من الملح الناعم وسفيتها وغطأت نفسك وغطيت على عمرك وبلعته، الله يعجبك عليها يوم القيامة، لأن هذه لا شك تضر كبدك وتضر جسمك وتضر صحتك. لا تقول أنا حر أعمل في نفسي ماشي، لا، أنت ما أنت حر تعمل به، أنت ما تملك نفسك عشان تفعل. أنت لو طعمت نفسك بحديدة علشان تموت الله يدخلك جهنم ويخليك تطعم بحديدة في نار جهنم أبد الآبدين حتى يقضي الله فيك ما يشاء. لو قلت بشرب شوية السم دول عشان استريح من الدنيا، الله يجعل عقوبك أن تتحسى سما في نار جهنم خالدا مخلدا. أقول أنا جسمي ملكي، أنا أتصرف فيه كما أشاء. الشريعة جاءت بصلاح كل شيء وجعلت في كل شيء من شؤون الحياة الصغيرة نظاما دقيقا. مش شفت نظام البدان؟ شفت لما تيجي تأكل اللقمة حصلك أسنان وأضراس وقواطع عشان تهشمها وعشان تلقها وتعجنها وتطحنها وتدخلها وبعدين جعل لها مداخل معينة وللهواء مداخل معينة ولها مداخل معينة وبعدين حط لك أدوات محطات في الطريق، كل محطة عندما يمر عليها الطعام تبلغ عليه بزغ عشان تطعمه بالطعام حتى تصل إلى بعدين تتحول إلى دم، وبعدين الدم يروح يعمل كذا، وبعدين السفلي يصير كذا وهذا يصير كذا. هذا مصانع الكون الإسلام نظمها كما نظم الله هذا البدن بجسم. فإذا خربت محطة من المحطات أنت مسؤول عنها يوم القيامة. لو شربت شيء عشان يتلف كدك أو يتلف رئتك أو يتلف رئة أحد أو يتلف كذا أحد أنت مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. لذلك جعل في نظام المال قواعد. الشريعة الإسلامية وسعت الدائرة لاكتساب المال. وإذاك يقول ما يضيق رزق الله على أحد من خلقه. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أرض الله واسعة، يعني الرزق ما هو مكسور على بلد ولا على ناحية ولا على الأرض ولا على محل. أنت في أي مكان لو صرت داخل الأرض الله يجعلك فيها رزق. في عمق البحر إذا قلت لك الله يجعلك فيها رزق. فقسم أنواع الاكتساب، بيوع، تبيع وتشتري بالتراضي مثل ما قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وبين إن الاعتداء في المال كالاعتداء على النفس. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يعتدي على الجسم وعلى المال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نظام جالك في موضوعات، قال لا تأكل الربا، لا تأخذ الرشوة، لا تأكل بطريق الكهانة، لا تنهب الناس، لا تأكل بطريق الغصب. من غصب شبر عبد طوقه الله بسبع أراضين يوم القيامة. وجعل لنا نظام في غاية الدقة ولله الحمد امتلأت به كتب الفقه في جميع أراضي الإسلام شرقيها وغربيها وشماليها مما تضيق به خزائن الكتب في الأرض. جعل من أبواب اكتساب المال للمسلمين الغنيمة. كانت الغنائم ما تحل لأحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام. كان لو نزلوا مثل ما أقول لك في التوراة إذا غلبوا أرضا حرقوا جميع ما فيها وغنائمها. الغنائم يشعلوا فيها النيران فلما حصلت معركة بدر وغنم المسلمون ما كان فيه نص قالوا ايش نسوي؟ ناكل الغنيمة دي ولا نتظر حتى ينتهي حتى يتيها فيها كذا وكذا؟ المهم تذاكروا وأنزل الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والسورة كاملة سماها سورة الأنفال، سورة كاملة في القرآن سميها سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك يصرف يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ويبين لما تكلموا قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا في آخر السورة، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم عطيت خمسا أو سبعا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالروح في حديثي نصرت بالروح بمسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة عنده مسجد وعنده طهور، الذي لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار المال اللي يجي من العدو بالاستيلاء من العدو قد يسمى غنيمة وقد يسمى فيئا وقد يسمى نفلا، قد يسمى نفل وقد يسمى فيئا وقد يسمى غنيمة. الغنيمة هي المال الذي يستولي عليه المسلمون ومعهم إمام المسلمين بطريق الحرب، يحاربونهم بأسلحتهم وخيولهم وجمالهم، فما يأخذونه من مال لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماسه تقسم على الغانمين، أربعة أخماس المال تقسم على الغانمين. هذا بقى. وجاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظلال رمحي، في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظلال رمحي، وصارت الغنائم ترد للمسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بعد أن من الله عليهم بدين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الغنيمة، الغنيمة هي المال الذي يستولي عليه المسلمون بالقتال من المشركين. النفل هو الذي يعطيه الإمام لبعض السرايا، النفل هو الذي يعطيه الإمام، يعني أرسل سرية أو قال مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا هذا نفل ما يبس. إذا الإمام قال لي عشان في حالة من حالات الحرب والمسلمين يحتاجون إلى قوة ويحتاجون إلى نوع من شد العزيمة، فيشجعهم الإمام ويقول من قتل قتيلا فله سلب، من قتل قتيلا فله سلب. فالواحد منهم ينظر للفرسان المشركين اللي معه فرس غالي ومعه سلاح ومثلا مذهب ومع ذلك يعمد إليه ويقتله ليأخذ سلبه وهو أحق به من غيره. سيف أبو جهل أخذه معاذ ابن الجموح، أخذاه عمرو ومعاذ، معاذ ومعوذ ابن عطراء، أخذ سيف أبي جهل وكل واحد منهم يقول أنا الذي قتلته. أخذ فالرسول نظر في سيف هذا ونظر في سيف هذا يعني علشان يشوف مين اللي سيفه مؤثر به، فقال كلاكما قتله. شاف الرسول عليه السلام أثر الضربة في سيفيهما جميعا، وهم كانوا ولدين صغيرين شابين صغيرين يوم بدر، يعني يمكن حوالي 15 سنة 15 سنة. ولما عبد الرحمن بن عوف في أرض المعركة في بدر وجد نفسه بين شابين صغيرين في سن شبه سن المراهقة، قال يا ليتني بين أجهد منهما يعني يا ليت عندي رجلين قويين الا عن يميني وشمالي، رجلين قويين ينفعوني في الدفع ضد الكفار، اما هالصغير عنده شو يسوون لي؟ واذا كل واحد منهما يدنو قريبا قريبا مني ويهمس، يا عم هل تعرف عدو الله ابا جهل؟ قلت ما لك به يا ابن اخي؟ قال سمعت انه يسب النبي محمد والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. في اللحظه الثانيه واذا الثاني جاي من الجانب يا عم ما ود الثاني يسمع عشان هو اللي يغتنم قبله، كلهم دليل خير وكل الناس عنده خير. فقال له يا عم، يقول واذا حاجتك حاجه هذا؟ قال يا عم هل تعرف عدو الله؟ لانه ده مدني من الانصار، عبد الرحمن بن عوف من مكه يعرف ابو جهل. فهل تعرف يا عمي ابا جهل الذي نفسي بيده لا رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل مني؟ يقول ولسه هم يكملون كلامه واذا هو كالثور الهائج بين المسلمين يقاتل. قلت دونكما يا ابني اخي. فابتدراه فصرعا وجاء عبد الله بن مسعود مصادفه يمر، عبد الله بن مسعود جاي مر مصادفه لقاه نايم ولسه يخشخش روحه ما طلعت، فركب على صدره، كان قصير عبد الله بن مسعود، ركب على صدره قال رأيت يا عدو الله كيف أخزاك الله وأعز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال من أنت؟ قال أنا عبد الله بن مسعود راعي الغنم في مكة يا عدو الله، أنا اللي كنت أرعى لكم الغنم في مكة، وقطع رقبته عبد الله هو اللي حز الراس وشلها وضعها بين يدي النبي حتى قرر الرسول لله ساجد لما رأى رأس فرعون هذه الأمة بين يديه. تأول معركة للمسلمين، خططت شوكته وكان فرقانا كما أشار الله في سورة الأنفال، وما زل على عبد الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعة، والله على كل شيء قدير. هذا اللي يغدو هذا الفارس أو السرية، إذا انطلقت سرية من الجيش يعني الجيش محاصر في محل في معركة، المعركة في أرض، فأمر الإمام سرية من السرايا انها تنطلق الى جانب اخر تلف وتعمل كماشة او تعمل كذا، فما اخذت فهو لها او ما اخذت فلها نصفه. هذا لا يخمس مع الجيش، لا يخمس في الغنيم، يعني ما يصير خمسه للرسول ولمن ذكر معه، الباقي لله. اللي ينفل الامام للمقاتل فهو للمقاتل، هذا يسمى نفل، وهو من افضل ما يتقرب به العبد الى الله، من أفضل ما يكتسبه العبد من المال الحلال. عرفنا الآن الغنائم وعرفنا الآن الأنفال، بقي عندنا الفيء القسم الثالث من أموال من الأموال التي تؤخذ من المشركين، القسم الثالث الفيء، والفيء هو ما يستولي عليه المسلمون ومعهم الإمام من غير حرب. إذا دخلوا بلدا صلحا استسلمت لهم لا تقسم أمواله، وإنما تكون للإمام ولمن ذكر الله على ما أعطى الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القرب. وبعض أكثر أهل العلم على أن كلمة الله ذكرت للتبرك، إن كلمة أعلموا أن ما غنمتش فإن خمسه لله، إنما ذكرت للتبرك، ولا الكل لله تبارك وتعالى، ولكن سهم الله وسهم الرسول واحد، سهم الله وسهم الرسول واحد عند الكثير من أهل العلم. وكذلك في البيت، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، هما خمس، يعني في خمس الغنيمة مقسم على خمس، خمس الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هم خمسة. إذا جعل إن المراد من ذكر الله تبرك، أن أن أنه وبعض العلماء يقول لا، القسم هذا يصير مسدسة، يصير قسمة سداسية، ويصير اللي حق الله يصير لبناء المساجد وجنسها، لبناء عمارة المساجد وبيوت البر والخير. ولكن أكثر أهل العلم على أنها خمسة فقط، الرسول يأخذ الخمس، خمس الخمس، الرسول خمس الخمس، ولله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نفس اللي مذكورين في خمس الغنيمة مذكورين في باب الفئة، وأن الفئة كله لهؤلاء الخمس، أن المال الذي يستولي عليه المسلم الإمام إمام المسلمين لمن معه من المسلمين من غير حرب ولا إيجاف ركاب ولا خيل ولا استعمال سلاح أنه للإمام وحده، والإمام ما يأكل لحاله، لا يقسمه لحوائج الإمام لمصاريف بيته وحاجات المسلمين الضرورية وبعضها سد ثغر جنسه، ويزيد على ذلك يعطي منه الفقراء وذي القربة واليتامى ذي القربة، يعني قرابة محمد عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، قرابة محمد عليه السلام من بني هاشم، فهؤلاء لهم في الخمس، لهم خمس الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لكم سوى الرسول وذي القربة واليتام، لأن الله حرم عليهم الزكاة، الله حرم على أقارب محمد عليه السلام أن يأكلوا الزكاة لأنها أوساخ الناس. ولذلك لما رشف ثمرة طيحة في الطريق الحسن أخذ يركض عشان يأكلها، الحسن بن علي بن فاطمة بن زهرة بنت رسول الله، لما أخذ يركض عشان صار يقول كخ كخ الرسول كخ كخ حتى منعه منها، وقال بين أن هذه أوساخ الناس لا تحل لبني هاشم لمحمد ولا لآل محمد، ما يتحل لهم الصدقة، ما يأخذون من الصدقة فإنها لا تحل لآل بني هاشم، الهاشم لا تحل لهم، فلذلك جعل الله لهم في الفاء وفي خمس الخمس من الغنيمة، جعلهم في خمس الغنيمة، خمسة جعل لذوي القربة من أقارب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من أقارب النبي محمد من المسلمين، جعل لهم خمس الغنيمة وخمس الفيء كله، خمس الفيء بكامل، خمس الفيء بكامل وخمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة يصير لأقارب محمد عليه الصلاة والسلام، وخمس خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة يصير لأقارب محمد عليه الصلاة والسلام، وخمس الفيء بكامله يصير لأقارب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القسم الثاني ممن تقسم الفاء وخمس الغنيم، اعلموا ان ما غنمت فان لله خمسه وللرسول ما افاء الله عليه من القربى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، اليتيم من بني ادم قلت لك هو من مات ابوه وهو دون البلوغ، ابن بني ادم ما يقال يتيم لمن ماتت امه، العرب لا يطلقون اسم اليتيم على من ماتت امه قبل البلوغ، اللي تموت امه قبل البلوغ ما دام ابو حي لا يسمى يتيم، لا يسمى يتيم في العرف الاسلامي واللغه العربيه الا من ماتت امه، من مات ابوه وهو دون البلوغ، فمن مات ابوه وهو دون البلوغ يسمى يتيم، فاذا بلغ زال اسم اليتم عنه الا باعتبار ما كان، الا يقولوا يتيم باعتبار انه كان يتيم زمان، ولكن لا يعطى من هذه الاقسام اليتيم اذا كان اليتيم إلا وهو من كان دون البلوغ، يتامى من كان دون البلوغ، ولذي القربى واليتامى، طبعا هذا بخلاف الحيوانات، الحيوانات من ماتت أمه، اليتيم من الحيوانات من ماتت أمه قبل أن يتمكن من استطعام نفسه بنفسه، إذا كان الحيوان لسه ما قدر يتولى الرعاية بنفسه وأكله بنفسه وطعامه بنفسه وشرابه بنفسه لصغره يسمى يتيما إن كانت أمه ماتت، أما إذا كان أبوه مات ما يعتبر يتيم في الحيوانات لأن أباء الحيوانات لا تعتني بها، أباء الحيوانات في العادة تخليها وتروح، ولكن لأنها أمها هي اللي تربض عليها حتى تنتهي وتستغل في جميع الطيور والحيوانات حتى الحشرات كذلك، ولذلك يسمى اليتيم من الحيوانات من فارقته أمه قبل أن يستكمل المعيشة لنفسه بنفسه، ومن بني آدم من مات أبوه دون البلوغ، واليتامى والمساكين، كلمة مساكين تشمل الفقراء لأن ما ذكر هنا الفقراء في الآية هذه، والقاعدة عند العلماء أن كلمة فقير وكلمة مسكين إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، بمعنى أني إذا شفت آية قال مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذه اجتمعوا في آية، فيصير معنى اليتيم معنى الفقير غير معنى المسكين، لما قال للفقراء والمساكين صار الفقير ما يملك دون النصاب الفقير ما لا عنده طبعا غير ابي حنيفة. ابو حنيفة عنده المسكين اقل حاجة من الفقير. الفقير من يملك دون النصاب، والمسكين من لا يملك شيئا ابدا. هذا مذهب ابو حنيفة. اما بقية العلماء على العكس، عندهم المسكين ما يملك دون النصاب او ما يملك دون حاجته، حتى ولو كانت اكثر من النصاب، حتى ولو كانت اكثر من النصاب لكن دون حاجته، يعني ما يكفي. من يملك ما لا يكفيه لعياله وطعامه وشرابه يسمى مسكين. اما اذا كان ما يملك شيء ابدا يسمى فقير، وهو الاصح. الاصح ليه؟ لان الاشتقاق اللغوي يدل على ذلك والقرآن يدل على ذلك. اما الاشتقاق اللغوي فلان الفقير مأخوذ ممن كسر فدار ظهره، يعني اصل كلمة فقير مثل مفقور، والانسان يسمى مفقور اذا كان انكسرت فقرة من فقار ظهره، واذا انقطعت فقرة من فقار الظهر يلصق الانسان بالتراب والعديد فريقهم ولا يتحرك. فيسمى فسمي اللي قليل اليد ولا عنده طعام ولا شراب ولا شيء يسمى فقير. اما اذا كان عنده شيء ولكن لا يكفي حاجته، حتى لو افرض واحد عنده 50 ريال او 1000 ريال او عنده 20,000 ريال ولكن كلها مطلوبة منه، ولو اشترى حاجات عياله الضرورية ما كفاته. افرض ان واحد راتبه مثلا 2000 ريال او 3000 ريال بالشهر من الموظفين، راتبه 3000 ولكن يلا يكفونه 15 يوم، يلا يكفونه، هذا فقير، هذا يستحق الصدقة. هل وين كان يجمع له 3000 4000 يلا ما تمشي الشهر، هذا الصدق عليه ده، وهو أكثر من النصاب، اللي بيده أكثر من النصاب لكن بس ما يشد. ولك ربنا يقول أما السفينة فكانت، أما السفينة اسمع شوف، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يملكون سفينة لكنهم مساكين، عندهم سفينة لكنهم مساكين، لأنها يلا يلا اللي يجي منها يسد العيال، ويمكن يقدر يسد العيال كمان. فسماهم ربنا مساكين وعندهم سفينة بحرية في البحر تقوض عمام البحر، سماهم مساكين. قال أما السفينة تؤكد مساكين يعملون في البحر. فيقول للفقراء لله وللرسول، فإذا اجتمع الفقراء والمساكين في آية مثل آيات الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عرفنا الفقير وعرفنا المسكين. أما إذا قال مثل الآية هذه، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لكم رزق القربى واليتامى والمساكين، ما قال الفقراء، يصير الفقير والمسكين بمعنى واحد. ومثل ما قال في الآية اللي أنا قالتها الليلة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ما قال الفقراء، فيصير الفقير والمسكين بمعنى واحد. وفي الآية اللي تيجي بعدها قال للفقراء المهاجرين، ما قال للمساكين المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين، يصير الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير، لا يختلفان في المعنى. هذا معنى إذا اجتمع الطرق أو الطرق اجتمع. فيقول هنا واعلموا أن مغربتم هنا ما أفاء الله على رسول الله القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين عرضنا، وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن أرضه وماله، سافر مسافر منقطع، قد يكون عنده ملايين في بلد ولكن لا يقدر يجيبها بطريق برقية ولا يقدر يجيبها بطريق تحويل ولا له أي حيلة للوصول إليه، هذا أعطيه الزكاة وأنت مطمئن الخاطر، حتى لو كان هو عنده في بلاده أموال قارون. شفت رحمة الإسلام بالإنسانية كيف؟ شوف رحمة الإنسان الإسلام بالضعفاء، شوف رحمة الإنسان باليتامى والمساكين. هل يقرون الشيوعين هالكلام ده؟ هل الاشتراكيين يقرون هالكلام ده؟ هل النصارى عندهم مثل هالكلام ده؟ هل اليهود عندهم مثل هالكلام ده؟ هل أي أهل مذهب من مذاهب اللي يسمون المصحين أو سيبهر عندهم مثل هالكلام ده؟ من رحمة بالعمال وبالفقراء وباليتامى وبالمساكين وبالمنقطعين، إحسان لا نظير له إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثالث من أقسام المال الذي يأتي من الكفار، وهو الذي يستولي عليه الإمام من غير حرب، هذا اللي ذكرت الآيات، قال ما وما أفاء الله على رسوله منهم، والضمير تعرفون أن منهم يعني من بني النضير، لأن هم اللي في الآية أهل الكتاب الذين كبروا من أهل الكتاب، الذي أخرج الذين كبروا من أهل الكتاب، قال ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما استعملتم في الحصول عليه خيلا ولا جمالا. الله يسمي الجمال الركاب، الجمال تسمى الركاب بخلاف الخيل، الخيل لا تسمى ركابا، الخيل لا تسمى ركابا، وإنما الذي يسمى الركاب الجبل الحمر ما تسمى ركاب، والبغال ما تسمى ركاب، ولا يسمى ركاب إلا الإبل. الإبل هي اللي تسمى الركاب وحدها في لغة العرب. فقال فما أوجبتم، يعني ما حملتم، ما تحصلتم عليه ولا استوليتم عليه بإيجاف خيل ولا ركاب، يعني باندفاع الخيل والركاب التي تركبونها من الإبل والركاب والخيل اللي تحملون عليه، يعني ما استعملتم سلاحا في الحصول عليه. يعني كأنه يقول أنتم هذه الأموال التي أخذتوها من بني النضير لم تستعملوا فيها سلاحا ولم تبذلوا فيها عرقا حربيا، ولذلك تكون لرسول الله يعطيها للضعفاء والمساكين. شفت كيف حظ الضعفاء والمساكين بشريعة الإسلام؟ شفت كيف حظ الضعفاء والمساكين من العناية الإلهية والعناية المحمدية؟ العناية الإلهية عناية الرب تبارك وتعالى وعناية حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والمساكين وباليتامى وبأقارب رسول الله، هذا أمر عظيم. قال وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم، يعني ما حملتم عليه ولا اندفعتم عليه بخيل ولا ركاب ولا جمال، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدر، لا يعجزه شيء ولا يفوت شيء. ما أفاء على القاعدة، قال لا تحسبوا أن هذه خاصة بمن النظير، لا تقولوا أن بس المرة هذه الفئة كل الرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من بني الضرة، كل قرية من قرى الكفار إلى يوم القيامة سواء كان النبي موجودا او بعد وفاة رسول الله، فاي مال يستولي عليه امام المسلمين من اعداء الاسلام من غير حرب فهو لامام المسلمين يضعه في اليتامى والمساكين واقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابناء السبيل. قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، كل قرى العالم شرقيه وغربيه وكل ما يسمى قرى، كل عامر من الارض اذا استولى عليه الامام من المشركين وان كان المسلمون معه لكن لم يستعملوا سلاحا ولا حرب ولم يركبوا خيلا ولا جملا ولا ناقة ولا سوالا ولا آلة فهو للامام يضعه في هذه الخمسة، لله وللرسول. والعلماء يقولون ان بعد رسول الله هل بقي سهم النبي محمد ولا ينضم سهم النبي لذوي القربى ولا يصير سهم النبي لامام المسلمين؟ جماعات من اهل العلم من اهل الفقه ومن اهل التفسير ومن اهل الحديث على ان بعد رسول الله النص الخمس، الخمس اللي للرسول من الفئ او خمس الخمس خمس الفئ اللي للرسول وخمس خمس الغنيمة للرسول يصير لامام المسلمين، والباقي يوزعه على اليتامى على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال وما افاء الله على رسول من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه.